الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقل رب زدني علما، الجزء الثالث من وقل رب زدني علما. نتكلم عن فضل العلم، وقدي ان احنا كمسلمين كناس موحدين محتاجين ان احنا نتعلم، احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وان احنا نزداد علما عشان نكون كما قال المولى عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. في امور كثيره محتاجين نتعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. اللي كلمنا المرة اللي فاتت عن أفضلية إن الإنسان يكون عنده مال وعلم، ولا علم بس، ولا مال من غير علم، ولا لا علم ولا مال. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. مش هكرر، لكن قلنا في الحلقة اللي فاتت إن إيه اللي فضل الأولان على الثالث. الأولان إذا كان رجل عالم معاه فلوس، كان بينفق هذا المال في خير كبير جدا، فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الثالث بقى كان عنده فلوس، لكن ما كانش عنده علم، ما عندهش دين، لكن معاه فلوس، زي مثلا تاجر مخدرات ولا مش عارف ايه ولا كان ده كله، واخد بالك، معاه فلوس لكن ما فيش دين. فهذا الانسان لا يستخدم المال ده الا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. اللي فضل الاول على الثالث، اللي فضل الاول على الثالث ده عنده علم وده ما عندوش علم، كما قال علي بن ابي طالب: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. يبقى العلم، وقلنا بكده كمان ان العلم يخلد ذكر صاحبه، والمال لا يخلد ذكر صاحبه. شوف الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه، ابو الامام البخاري ذكرت لحضراتكم ان هو ابوه ما كانش عالم ولا حتى كان طالب علم، كان رجل عادي جدا، لكن أبوه كان الإمام البخاري. كان بيقول لابنه بقى هو في الرمق الأخير، بيقول له: يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف ما أعلم فيه درهما فيه شبهة. ألف ألف يعني مليون، يعني ربة المليون دي كانت موجودة من زمان، بس هم ما كانوش يعرفوا كلمة المليون. ولذلك لو تذكر حضرتك قول المولى عز وجل على ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. طب ليه ربنا ما قالش خير من مليون شهر، أو نص مليون أو ربع مليون؟ لأن لغة المليون كان لا يعرفها العرب. العرب كان آخر رقم بالنسبة لهم ألف، فلما يكون حد عنده مليون مثلا يقول لك أنا عندي ألف ألف، عنده 2 مليون يبقى عندي ألف ألف، خد بالك يعني إيه. فما كانش يعرف يقول أي رقم كان آخرهم الألف. فشوف أبو الإمام البخاري بيقول له: أتركت لك ألف ألف، تركت لك مليون ما أعلم فيه درهما فيه شبهة. ليه؟ لأن زي ما قال القائل: كن عالما أو طالب علم، فإن لم تكن هذا ولا ذاك فكن إيه؟ كن في صحبة أهل العلم. يعني ما خدش تقدر تكون عالم أو تكون طالب علم، فعلى الأقل تكون في صحبة أهل العلم. ليه؟ علشان لما تيجي تعمل أي حاجة في حياتك، سواء كنت داخل مشروع، سواء كنت عايز تعمل حاجة، ابنك بيتجوز، بنتك بتتجوز، تبقى عارف الأحكام الشرعية. أنت مش دارس، اسأل بقى إيه؟ لو أنت في صحبة أهل العلم اسأل بقى ايه حكم الموضوع الفلاني، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه، عايز اعمل حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى اعمل ايه، اتصرف ازاي في الموقف الفلاني، طب انا هتعامل معامله تجاريه اتعامل ازاي. فالامام البخاري ابوه بقى بيقول له: انا ما دخلتش عليك درهم واحد في شبهه، مش حرام. احنا قلنا يا جماعه ان دايره الحرام، ادي مثلا لو دايره الحرام دي مثلا على اليسار اهي، وبعدين دايره شبهات كبيره جدا جدا اكبر من دايره الحلال والحرام، دائرة كبيرة جدا، خد بالك. وبعدين دائرة الحلال برضو كبيرة مش قليلة يعني. ولذلك المولى عز وجل لما يذكر لك الأشياء الحرام قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تخيل حضرتك لما أجي أقول لك إيه ده وده وده حرام والباقي كله حلال، ده معنى كده إيه؟ معنى كده إن الحلال يعني حاجة لا تعد ولا تحصى. لكن في هذا الزمان ممكن يكون للأسف الشديد ضيق الحلال ووسع الحرام، حتى أصبح إنك أنت عشان تأكل لقمة حلال بقى الأمر بقى يعني ظلماتهم بعضها فوق بعض، خد بالك. تيجي تشتغل في شغلانة تلاقي فيها على الأقل يا إما حرام يا إما شبهة، هنا مش عارف في مشكلة إيه، هنا في كذا، بقولش طبعا ان كله حرام استغفر الله، انما بقول يعني الموضوع بقى صعب شويه في الزمن بتاعنا ده، بقى الموضوع اكل الحلال بقى صعب قوي، بقى شق جدا عشان توصل له، بقى شق، بقى فيه مشقه كبيره جدا. فدايره الحرام على الشمال اهي، وبعدين بينها وبين دايره الحلال الشبهات، دايره الشبهات اللي هي ايه؟ الحلال بين كما في الصحيحين البخاري ومسلم، الحلال بين واضح جدا والحرام بين واضح جدا، مفيش حد في الدنيا مش عارف الحلال من الحرام، يعني كما يقولون كده حتى القط عارف الحلال من الحرام. يعني ايه؟ اذكر ويمكن بعض العلماء كان بيتنظر بالك، ان انا كنت بشوف الكلام ده قدام عينيا، كنا واحنا صغيرين كنا غاولين نربي قطط وكده، فكان القطه لما كانت مثلا ايه قاعدين مثلا بناكل مثلا اكل، وفي وسط الاكل مثلا في فراخ، لو القطة سرقت حتة واخد بالك، وبعدين انت رايح ناحيتها لا يمكن تقف لك، لازم تجري وتستخبى واخد بالك، وبعدين بقى ده كان عندها ذكاء معين كده، ذكاء بقى يعني على قدهم واخد بالك، حيوان ما يعرفش يفكر، فجت تروح مثلا ايه مثلا مستخبية ايه مديرية دماغها ورا ملاية السرير وسابك اسمها كله بره، وطالما هي مش شايفاني يبقى انا كده مش شايفها واخد بالك، اروح ماسكها من ورا كده فالقطة ما دام سرقة لا يمكن تقف لك. طب لو انا بقى اللي خدت حته فرخه كده او حته عظمه او اي حاجه واخد بالك، اللي يعني اللي ربنا يسره، واديت لها بنفسي، لا يمكن تجري، هتاكل بقى وهي جنبي، ليه؟ ايه اللي عرفها ان ده حلال وده حرام، ده سرقاه وده واخداه من طيب خاطر؟ فطره ان انت تعرف الحلال من الحرام، يبقى الحلال بين والحرام بين. لكن في مشكله ان ما بينهم ايه؟ وبينهما امور مشتبهات او مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شفت بقى المسألة عاملة ازاي؟ هو في دايرة الحلال هي على اليمين، ياكل حلال والحمد لله زي الفل، جه فجأة بدأ يخش في دايرة الشبهات، الشبهات ما بين الحلال والحرام، فطالما دخل في دايرة الشبهات عمال بيقرب من الحرام سنة سنة، لحد ما يعدي دايرة الشبهات دي ومواصل الحرام ويقع في الحرام. يبقى من وقع في الشبهات وقع في الحرام، خد بالك، هي دي المسألة. فأبو الإمام البخاري بيقول له أنا بقى سايب لك ألف ألف يعني مليون ما أعلم درهما فيه شبهة. شوف التحري للحلال، حاجة شيء عجيب جدا يعني. فالعلم يجلب لك إن أنت يبقى عندك كده إيه فرقان كده تفرق به بين الحق والباطل وبين الحلال وبين الحرام وبين الشبهة وبين كل هذه الأمور، تبان لك جدا لما يكون عندك علم، تعلم بقى كيف تتعامل مع هذه المسألة، كيف تتعامل في هذه المعاملة التجارية. واخد بال حضرتك، الدرس اللي فات نصيت أقول لحضراتكم على حاجة، أحد الإخوة بعت لي عايز دليل على مسألة كنت ذكرتها المرة اللي فاتت. إيه المسألة كنت ذكرتها المرة اللي فاتت بعد ما اتصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن أنا لو هحلف على حاجة، أنا بقول إيه؟ والله العظيم مثلا هاجي لكم بكرة، أزوركم بكرة يعني، وأقسمت بالله هجيلكم بكرة. طيب لو أنا أقسمت بالله وبعدين حصل ظروف ما قدرتش أروح، خد بالك، لو أنا بقى وأنا بأقسم لك إن أنا هجيلكم بكرة وبعدين أنا في نيتي إن أنا مجيش، ده اسمه نفاق، خد بالك، بس نفاق عملي مش اعتقادي، اللي هو آية المنافق ثلاث من ضمنها إذا وعد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فأنا بوعد دلوقتي وبخلف مسبقا ويقول لك والله هقابلك بكره وانا في نيتي مش هقابلك، يبقى ده اسمه نفاق عملي، خد بال حضرتك. انما انا بقول لك والله العظيم هقابلك وانا في نيتي اقابلك بس حصل لي ظرف، لا ده مش نفاق، ده ظرف حصل، خد بالك. فانا بقول ايه؟ لو واحد حلف على حاجه، والله العظيم مثلا ما انا رايح ازور فلان، عندنا حديث النبي عليه السلام يقول لك من حلف على يمين فراى خيرا منه فليكفر على يمينه ولياتي الذي هو خير. واحد بيحلف بيقول والله العظيم انا ما يعني مش هبر امي او مش هزور ارحامي، فنقول لا، هذا لا يجوز، لان صله الرحم واجبه وبر الوالدين واجب، فما ينفعش انت تهدم واجب، وانت هتحاسب على هذا الواجب، لان ربنا قال ان نشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل، خد بالك، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فانت تعمل ايه بقى في الوقت ده؟ النبي قال لك بقى، قال لك في الوقت ده تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك. انت حلفت على حاجة معينة كده، لا كفر عن يمينك كده، واخد بالك، ووقت الذي هو خير، روح بر والدتك ووصل أرحامك وكده. بقى السؤال اللي كان الأخ بيسأل عليه، اللي انا ذكرت ان اللي يحلف ويستثني لا كفاره عليه. يعني ايه يستثني؟ يعني بقول والله العظيم هاجي لك بكره ان شاء الله، والله العظيم هاجي لك بكره، ايه استثنيت اللي هو قلت ان شاء الله. فلو قلت ان شاء الله يبقى انت كده خدت حاجتين، فزت بحاجتين. حاجه الاولانيه ما دمت قلت ان شاء الله فربنا سبحانه وتعالى يعينك على ان انت تنفذ الامر اللي انت وعدت بيه. طيب لو ما قدرش ان انت بقى تقدر تروح، حصل لك ظرف ما قدرتش تروح، هنا بقى ايه الناس تظن ان انت عليك كفاره. لا، ما دمت استثنيت ما عليكش كفاره. فاحد الاخوه الطيبين ربنا يحفظه ويبارك فيه وجزاه الله خيرا قال طب بس اذكر لنا الدليل، علشان بس ايه هو موضوع جديد اول مره نسمعه، عمرنا ما سمعنا حته ان انت لو حلفت وقلت ان شاء الله يبقى ما عليكش كفاره. الحديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح، وانا متعمد اجيب لك رقمه عشان تشوفه في صحيح الجامع، صحيح الجامع للشيخ الالباني، حديث رقم 6206 6206 في المجلد الثاني من صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى، يعني قال ان شاء الله، فان شاء مضى، يعني حلف على حاجه معينه، فلو حب يمشي ويعمل يعني في الموضوع ويعملها، والا لو حس ان في مضره، في حس في مشكله، حس في اي حاجه وبالك مش عايز يعملها وفاكر انه هيكفر، لا مش هيكفر عن يمينه، لان من حلف فاستثنى فان شاء مضى وان شاء ترك غير حنث، يعني لا يحنث في هذه في هذا القسم ولا وليس عليه اي كفاره. وده نص الحديث في صحيح الجامع 6206 قلنا رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. طيب نرجع لموضوعنا، فالعلم خليك تفرق بين الحق والباطل وبين الحلال وبين الحرام. العلم كمان يجلب لك السعاده، يسعدك ويخليك عايش حياه مفيش اسعد منها في عز الظروف وعز المشاكل، و انت بتشعر بانك انت خصوصا لما تدرس العقيده وتدرس يعني مثلا مراتب الايمان بالقضاء والقدر، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، تعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فلما تؤمن بهذا المسألة ترتاح، لو حصلت أي مشكلة خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هو ربنا مقدر الأمر، ده الأمر ده حصل خلاص أنا راضي يا رب، وإن لم ترضى فاصبر، لأن الصبر واجب والرضا مستحب، لأن مش أي حد يقدر يوصل لمرحلة الرضا. هما ثلاث مراحل، إما الصبر وإما الرضا وإما الشكر، واخد بالك؟ فإنسان يصبر على البلاء فدي أول مرتبة. المرتبة اللي يعني ايه طبعا المرات اللي بعديها اعظم منها واحسن منها. يعني في واحد تاني مش بقى بيصبر كمان على البلاء، لا ده بيرضى، يعني راضي جدا الحمد لله جاي له البلاء، هو راضي جدا عن الله وراضي جدا عن هذا البلاء، مفيش مشكلة خالص يعني. لا ده في بقى مرتبة اعلى من كل ده كمان، واحد بيشكر ربنا على البلاء. تخيل حضرتك، تخيل لما واحد ربنا يبتليه، ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، فتخيل واحد بقى بيشكر ربنا على هذا البلاء. ثلاث مرات، صبر رضا شكر، شكر دي اعلى مرتبه، واللي تحتها على طول الرضا، واللي تحتها على طول الايه الصبر. الصبر واجب والرضا والشكر في هذه في بالنسبه للبلاء مستحبات. طيب الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام وشى به بعض العلماء، وانت عارف ايه لما بيكون في يعني حظوظ نفس، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من حظوظ النفس، لما يكون واحد بيسلك طريق الدعوه ويريد بهذه الدعوه وجه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن يحقد على انسان ولا يمكن يحسد انسان، ممكن يغبط، والغبطه هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير، اللي هو بيسموه الحسد المحمود مش الحسد المذموم. الحسد المذموم ان انسان داعيه او عالم بيحسد عالم فبيتمنى ان عياذا بالله ان انه يموت او يمرض او انه ينسى العلم اللي عنده او اي حاجه عشان يعني ايه يعني ما يبقاش لي وجود، يعني عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم من الامراض دي. اما الحسد المحمود اللي انت شفت واحد ربنا رزقه العلم ورزقه الاخلاص ورزقه القبول فبتقول يا رب بارك له يا رب وارزقني زيه يا رب العالمين، ده امر محمود جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا حسد الا في اثنتين، من ضمنها ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى إذن إيه الحسد هنا؟ الحسد اللي هو المحمود اللي هو الغبطة اللي هو تمني ما عند الغير أو تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. حتى في أمور الدين أو الدنيا، واحد جاب عربية جديدة، أنت شفت العربية عجبتك، يا رب بارك له في عربيته يا رب واجعلها عونا لي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وارزقني زيها يا رب العالمين. لا حرج في هذا، مفيش أي مشكلة خالص بمرة، بس المهم ما بقاش في حقد، ما بقاش في حسد. خد بالك من حاجة، الحاسد أو الحقود بقى ده مسكين، ده ما بينامش. خد بالك عشان كده يقولك إيه، لو حد حسدك أنت تشفق عليه ما تتضايقش منه، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الإنسان الحاسد ده يقعد، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، يقعد يغنم في نفسه ويأكل في نفسه لحد ما بينامش. واخد بالك، إنسان ما بينامش. فأنت احمد ربنا إن ربنا عافاك، يعني بتعرف إن في حد بيحسدك ولا بتاع، ادعيله ادعيله إن ربنا يطهر قلبه وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ويوسع عليه ويكرمه ويوفقه، علشان من مصلحتك إن هو يبطل حسد ليك ولغيرك. خد بالك، فالإمام ابن تيمية كان رجل يعني بخلاف طبعا ما بعض اللي مش فاهمين قالب بها علم اللي بيطلعوا يقضحوا في الإمام ابن تيمية، هو إمام عالم. يعني أنت لو تعلم من هو الإمام ابن تيمية، والله العظيم لا تتصور، لا تتصور يعني مثل هذا الرجل. يعني أنا مش عارف أقول حكيم، هذا الرجل يعني تشعر في كلامه بإخلاص نادر نادر في الدنيا دي. فالإمام رحمه الله رحمة الله واسعة، العلماء في عهده أو بعض العلماء، ما بقولش العلماء كلهم يعني، طبعا بعض العلماء من كتر ما ربنا جعله القبول وما شاء الله كان عنده حجة ما شاء الله وعنده علم وعنده إخلاص وعنده جرأة في قول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، فكتير من العلماء بعض العلماء حسدوه. فواحد منهم راح وشى به إلى السلطان أو الحاكم، قال له ده الإمام ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاعك، ده عايز يعمل مشكلة كده ويقضي عليك وياخد الكرسي بتاعك ويبقى هو الحاكم يعني. فرجل السلطان ده راح بعت للإمام ابن تيمية فقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فابتسم الإمام ابتسامة كده، ابتسامة الواثق في موعود ربه، فقال له ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا ملك العرب ولا العجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فالملك ما عجبوش الكلام ده خالص، فراح مشاور كده بإصبعه إنه ما يدخلوا السجن. فدخلوا السجن والسور السجني كان بينزل من فوق كده، فقال لهم ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. جنة الإنسان لما يكون جوا صدره غير لما يكون برا صدره. يعني ممكن واحد يكون جنته في إيه؟ جنته في شقته الحلوة، في عربيته الجميلة، في قرشينه اللي شايلهم، في الزوجة الجميلة، في الأولاد، في فلو فقد أي حاجة من الأشياء ديت ممكن يموت وراها، لأن دي جنته. ما يقدرش يتحمل ان هو يفقد شقته ولا يفقد عربيته ولا ممكن يجنن. انما لما يكون جنتك بقى في صدرك، في ايمانك بالله، في رضاك بقضاء الله، في حبك لربنا، في حبك للنبي عليه السلام، في وجود القران في صدرك، تكون حافظ القران، تكون حافظ كثير من السنه تكون في صدرك، تكون حافظ كثير من مسائل العلم في صدرك، انا رحت فهي معي. في اي مكان انا رايح الحمد لله القران معايا والسنه معايا والعلم معايا او بعض العلم معايا، فالحمد لله تحمد ربنا وتبقى في غايه الرضا والسعاده التي لا تخطر على قلب بشر. فالإمام التميمي بيقول لهم انا جنتي وبستاني في صدري، وهتفتكروا ان انتوا يعني هتسببوا لي شقاء ولا تعاسه ان انتوا هتسجنوني وتسيبوني كده بالمره. انا جنتي وبستاني في صدري ان رحت فهي معي. ثم يأسهم من نفسه بقى، قال لهم انا قتلي هتقتلوني يعني؟ انا قتلي الشهاده وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمحجوب من حجب عن ربه. يعني شوف بقى، شوف يعني سبحانك يا رب، تخيل لما يقول لك المحجوب من حجب عن ربه، الإنسان اللي محجوب ده هو الإنسان اللي بيحجب عن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالمهم فقعد في السجن ده وكان معاه اخوه في السجن ده بالمرض دي، لان الامام ابن تيميه سجن 18 سنه متفرقه، ولذلك ما كانش عنده وقت يتجوز، ما لحقش يتجوز، هو لم يتزوج الامام رحمه الله رحمه واسعه، ما كانش عنده وقت يتجوز. فالمهم في يوم طبعا في السجن ديت بقى الاخير ده قعد قرأ القرآن 84 مرة، البضع من 3 ل 9 يعني قول مثلا 88 مرة 89 مرة، جه في آخر مرة وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. واخد بالك؟ شوف البشرى الجميلة. السجن بقى اللي قبلها كان هو بقى برضه كان في إحدى البلاد كده وسجنوه، فدخل فلقى المسجونين واخد بالك قاعدين بقى جوه في السجن عاملين بقى بيلعبوا ويهزروا وينكتوا ويضحكوا ومقضين وقتهم لا صلاه ولا عباده ولا قراءه قران ولا اي حاجه. فالامام ما شاء الله كان ليه سمت كده وليه هيبه، فقال: ماذا تصنعون؟ تعملوا ايه؟ فقالوا له: نقضي اوقاتنا، يعني بنقضي وقتنا لحد ما يعدي فتره السجن عشان ما نزهقش يعني. قال لهم: ولكنكم عبيد لله. فبدأ بقى يكلمهم بقى كده ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بأن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة ضيقة. فلازم تجهزوا نفسكم لما تقفوا من يدين ربنا هتقولوا إيه. فبدأ يكلمهم ويذكرهم بالله لحد ما ربنا أكرمهم، وكل اللي مسجونين اللي موجودين في السجن كلهم بدأوا يصلوا. فبدأ الإمام يضرب على الحديد وهو ساخن، فبدأ يعملهم بعد الفجر مثلا درس إيه؟ تلاوة قرآن، بعد الظهر مثلا تفسير، بعد العصر مثلا فقه، بعد المغرب شافعي، المهم إيه؟ فمللهم اليوم كله دروس. فبدأوا بقى يسمعوا من الإمام، والإمام ما شاء الله بقى يعني تسمع منه الكلمة تساوي كتاب من اللي انت بتقراه في اليومين دولت. فبدأ يكلمهم وبدأ يعلمهم وبدأ لحد ما خلال شهور أصبح المسجونين اللي كانوا موجودين وكانوا كلهم جنائيين، كانش في حد سياسي يعني، كان كلهم جنائيين، خد بالك، أصبح كل المسجونين اللي معاه دول كلهم علماء. تخيل حضرتك في خلال كم شهر. فجي السجان كان في واحد من المسجونين دولت انتهت مدة السجن بتاعته، يعني مثلا مسجون مثلا دي 3 سنين انتهت الفترة بتاعته في 3 سنين في اليوم دوت. فجي: أين فلان ابن فلان؟ فقال له: أنا. فقال له: إفراج. قال له: مش خارج. بل حضرتك تخيل بقى واحد عايز إيه؟ عايز يعني 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 بيقولوا له: أخرج من السجن. هو مش عايز يخرج لأنه حاسس إنه هو عايش مع الإمام في جنة جوه السجن. قال لهم: مش خارج. ورفض يخرج. واللي بعده يجي عليه مثلا الدور مثلا بعد شهرين ولا بتاع يرفض يخرج، لا يمكن يخرج. لحد ما جه الدور بقى على الإمام وخرج، فكلهم بعد كده خرجوا وراه، وبعد كده اللي كانوا في السجن دول مع الامام طلعوا بعد كده بقى من السجن بقوا ائمه كبار ما شاء الله بره، وبداوا يدرسوا ويعلموا الناس. وكان ايه السبب في كل اللي حصل ده كله؟ العلم. واحد عنده علم ربنا اوجده في وسط الناس ديت، فبدا يعلمهم وبدا يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبدا يعلمهم العلوم الشرعيه، طلعوا ائمه كبار. وبعدين استثمر بقى فرصه ان مفيش حد بقى مشغول قاعدين في السجن، ما حدش يقول له ده انا عندي شغل النهارده ولا عندي زياره ولا حد جاي لي ولا عندي ضيوف ولا قاعد مع اولادي، خلاص بقى يعني ايه قاعد متفرغ في السجن ما وروش حاجه خالص، قاعد بقى ايه قاعد عمال بي يعني قاعد مع بيسمعوا بقى الامام. فشوف بقى قيمه العلم، قيمه العلم ان 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 وصل لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في لما استشهد 70 واحد في غزوه احد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، فلما كان النبي بيدفنهم كان يسال ايهم اكثر اخذا للقران، اكثر واحد حافظ قران واكثر واحد عنده علم، فيقول له فلان، فكان يقدمه في القبر. شو قد ايه يعني انها مش هتفرق يعني، هو في النهايه قبر، ده هيدفن وده هيدفن، وكان بيدفنهم دفن جماعي لان ما فيش قبور كتير، كانوا بيحفروا ويحطوا الاثنين والثلاثه مع بعض، فغصب عنه ان دول 70 مش هيقدر يحفر بقى 70 قبر، فممكن يحفر مثلا 30 قبر ولا حاجه ولا 20 قبر، وال 20 قبر تحط فيه ال 70 مفيش مشكله. فكان يقول لهم ايهم اكثر اخذا للقران؟ يقولوا له فلان يا رسول الله، فكان يدفنه هو الاول. شوف قيمة القرآن وقيمة العلم شيء عجيب جدا. فكان يدفن هو يقدمه هو الأول سبحان الله. لدرجة أن في قصة قارون، قارون طبعا ده ربنا أعطاه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني كان عنده كمية خزائن في القصور بتاعته مليئة بقى بالجواهر والذهب والأموال، يعني أشياء عجيبة الشكل، يعني لدرجة أن المفاتيح اللي بتتفتح بها الخزانة لو جبت عصبة من الرجال كده 10 مثلا من بتوع كمال الأجسام ما يقدروش يشيلوا المفاتيح مش الفلوس. فتخيل بقى لما المفاتيح ما ينفعش يشيلها مثلا 10 رجالة أقوياء، فتخيل بقى الفلوس قد إيه. فشيء عجيب جدا. فقارون ده بقى خد بالك لما خرج بقى كده بيتباهى بقى بالكنوز بتاعته والأموال بتاعته، فلبس بقى الحلي والذهب وراح راكب الفرس بتاعه وحواليه بقى الحشة بتوعه واخد بالك الرجالة والجنود بتوعه والحرس الخاص بتاعه واللي قدامه واللي وراه منظر بقى مهيب يعني. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. زي كده بلغة العصر كده يا بخته، خد بالك بقى ما بقى ربنا ما يديناش كده زي ما الراجل ده عنده ولا بتاع. سبحان الله، كتير من الناس بتظن ان فعلا المال هو سر السعادة، وده فهم خطأ. لان ياما شفنا ناس وكان المال بالنسبة لهم اما ان هو شيء عادي في حياتهم واما ان هو كان سر الشقاء. المال ممكن يوفر لك الدواء لكن لا يضمن لك الشفاء. المال يوفر لك زوجة بنت ناس لكن لا يضمن لك السعادة معها. المال يضمن لك ان انت تشتري فيلا لكن لا يضمن لك بقاء الفيلا دي انها ما تسقطش. المال يضمن لك يعني ان انت تجيب كذا لكن ما يضمن لكش ان انت تسعد بهذا الشيء. تعالوا نكمل مع بعض ماذا حدث مع قارون، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقارون خرج بقى كده والحشة والدنيا حواليه، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا بقى يدخل بقى أهل العلم، الناس اللي عارفين قيمة الدنيا صح، اللي عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اللي عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اللحظة دي الطاقة دي زي يقولوا ولا يفيد. تخيل، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا عائشة تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. ما يتعملش طبخ في بيت النبي في بيوت التسعة لمدة شهرين كاملين، فيش أي أكلة تتعمل. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. كان النبي عايش لمدة شهرين على تمر ومية، ما اشتكاش ما زعلش. كان النبي كان حياته أبسط مما تتخيل وكان أسعد مما تتصور صلى الله عليه وسلم. كان يمر على بيوت أزواجه التسع في الصباح، يا عائشة هل عندك من طعام؟ تقول له والذي يعني بعثك بالحق، يعني ما عندي إلا الماء. يعد على جويرية، ما عندي إلا الماء. على صفية، ما عندي إلا الماء. على زينب، على كله ما عنديش إلا الماء. فيش في بيوت النبي التسعة ما فيش غير ماء. يقول فإني صائم. طبعا الكلام ده يجوز في النافلة، ينفع في النافلة إن أنا يعني خلاص ما دمت ما أكلتش في اليوم دوت، إن أنا خلاص جيت مثلا الساعة 9 10 الصبحية ما فيش أكل في البيت خالص، تمام، أقول خلاص أنا صائم. انما في صيام الفريضه في رمضان لازم ابيت النيه من بالليل، ما ينفعش يعني ما ينفعش اقول للصبح انا صايم رمضان، لا لازم يكون مبيت النيه ايه من بالليل. طيب فالمهم في قارون ماشي بقى كده، فاهل العلم بقى شوف ما شاء الله، شوف اهل العلم بقى وتصرفاتهم عامله ازاي. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما ولا يلقاها الا الصابرون. كانت النتيجة ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض الى اخر قصة اللي حضراتكم عارفينها. لدرجة وصل قيمة العلم ان ربنا سبحانه وتعالى اباح صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب غير المعلم. الكلب اللي متعلم ازاي يصيد هو كلب معلم عنده علم، الصيد بتاعه حلال تاكله، اصطاد لك حاجة كده جابها لك تاكلها حلال مفيش مشكلة. كلب غير معلم لو صاد لك حاجة تبقى ميتة. خيل شوف الدليل من القرآن، قال جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. طيب فين بقى الدليل؟ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الكلب المعلم الصيد بتاعه حلال والمش معلم صيده ميتة، بس الكلب المعلم دوت كل الكلاب المعلمة صيدها حلال إلا الكلب الأسود. ليه؟ لأن النبي سئل ما باله الأسود يعني في الكلاب ما باله الأسود من الأحمر من الأبيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. طبعا الأسود ده اللي هو إيه؟ اللي هو أسود خالص ما فيهوش نقطة بيضة، إنما لو أسود وفيه حته بيضه كده ان شاء الله حتى 5 سنتي ما يعتبرش شيطان، خد بالك. انما الكلب الاسود اللي هو الخالص السواد ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان، فما ينفعش شيطان يصطاد لك وتاكل منه، خد بالك. ليه هو شيطان بقى؟ الله اعلم. في امور النبي بيخبر عنها انت ما تعرفش ايه السر فيها، زي مثلا زي اديك مثال بسيط، النبي علمنا ان احنا لما بنيجي نصلي خلاص اليد الكف اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، خد بالك. طب ليه؟ طب ما احطها كده، طب ما اخليها كده. بعض الناس بتعمل كده، ده غلط. صلوا كما رايتموني اصلي، هو فاكر ان من قمه الخشوع انه معامل ايده على قلبه كده، خد بالك. لا طبعا كده انت بتبتدع في دين ربنا سبحانه وتعالى، لان عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رايتموني. قول لي ما احنا ما شفناهوش صلى الله عليه وسلم، ايوه ما شفناهوش، لكن الصحابه نقلوا كيفيه الصلاه وصفه الصلاه كامله، خد بالك بقى. شوف دقه الصحابه، لما يجي مثلا الصحابي بيصلي خلف النبي، طب منين عرف حركه الاصبع في التشهد وان النبي في التشهد وهو في التشهد بيعمل كده الاصبع كده، اما انه يثبتها واما انه يحركها هكذا. بعض الناس بتحركها كده، خد بالك ده غلط مش صح، مش هو ده كده، خد بالك. يخفض ويرفع كده او يثبتها. شافوها ازاي؟ من دقه متابعتهم للنبي عليه السلام. طب هو ساجد صلى الله عليه وسلم شايفين منين ان القدمين منصوبتين والصوابع واخده ناحيه القبله والاثنين مضمومين؟ لمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم تابعوا النبي في كل صغيره وكبيره ونقلوها للتابعين، والتابعين نقلوها لتابع التابعين، والاجيال بدات تتنقل صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام حتى ما وصلتنا كامله، فكاننا شايفين النبي قدامنا وهو بيصلي. فلما نيجي نصلي نصلي زي ما النبي كان بيصلي، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. طيب النبي لما حج راح عرفه وقال لك الحج عرفه، خد بالك ده الركن الاساسي للحج هو الوقوف بعرفه. فما ينفعش الواحد يقول ايه طب ما الدنيا زحمه هناك يعني والدين جميل والدين يسر والرحمه حلوه، يعني ايه المشكله ان اروح في نفس الميعاد في نفس الوقت اروح حج في سنغافوره؟ ايه المشكله؟ الدنيا رايقه هناك وجميله وزي الفل. ما ينفعش طب خلاص هحج في نفس المكان وهقف بعرفه وهعمل كل المناسك بس مش في ذي الحجه، راح اعملها كده في وقت فاضي كده في ذي القعده، ولا اعملها مثلا في ايه؟ في جماده ولا بتاع، خد بالك؟ ما ينفعش، لا يقبل. يبقى لازم يعني ان انا اتقيد بالزمان والمكان، زمان الحج وبمكان الحج. خد بالك، يبقى خذوا عني مناسككم، صلوا كما رايتموني اصلي. فشوف هنا حتى شوف تكريم العلم حتى للحيوان، المعلم الصيد بتاعه حلال والحيوان غير المعلم صيده ميته. وشوف بقى اهل العلم كانوا بيبذلوا حياتهم ويعني وكانوا بيعملوا ايه عشان يتلقوا العلم. لكن تعالى نشوف بقى الحاجه اللي انا وعدتكم بيها المره اللي فاتت، اللي هي قصه بدايه تكريم العلم كانت من امتى. تخيل حضرتك لو قلت لك مش هتصدق، قصه تكريم العلم او تكريم المولى عز وجل لقضيه العلم كانت قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. تخيل حضرتك ايه الدليل على كده؟ اقول لك الدليل، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. طيب كيف تم كتابه المقادير؟ بان ربنا سبحانه وتعالى خلق القلم اللي هو الاداه العلم الاولى والخالده. خد بالك ان القلم ده هو اداه العلم، ولذلك انما العلم بالتقييد. خد بالك ان لما تعوز تتعلم اقعد اسمع زي ما انت عايز، لا يمكن هتتعلم. انما لما اللي انت بتتعلمه لما تقعد تكتبه على طول بفضل الله يثبت. وبعدين لما تكتب العلم ده وبعدين بعد كده تختصره وبعد كده تبتدي تبوب بقى اشياء معينه وتمسك مثلا كتاب معين وتختصر الكتاب نفسه وتكتبه عندك، ده يثبت العلم في ذهنك. فالعلم بيه بالتقييد، ان انت تقيده وتكتبه. انما لو ما كتبتوش صدقني هيروح على طول ولا يمكن تتذكر اي حاجه. فربنا سبحانه وتعالى خلق القلم وقال له اكتب، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. خلق الله عز وجل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ان اول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. وفي رواية اكتب مقادير الخلائق. تمام، يبقى القلم كتب ايه؟ القدر، واللي ربنا قدره للخلائق. خد بالك، وما هو كائن الى يوم القيامة. طيب ايهما كان اسبق في الخلق؟ يعني ايه اول مخلوقات المولى عز وجل؟ هل العرش ام القلم؟ الحديث بيقول ان اول ما خلق الله القلم، فواضح في النص كده ان اول شيء ربنا خلقه في الكون ده كله هو القلم. لكن في النص الاولاني اللي ذكرناه يقول لك معلومه تانية خالص، يقول لك لا، ده اللي قبل خلق القلم كان العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى اللي هو اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هو الكتابة شغالة إيه؟ تمام؟ وكان عرشه على الماء. يبقى العرش كان موجود ثم خلق القلم. يبقى والقلم كتب بقى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات، يبقى الترتيب كالآتي بقى. يبقى العرش ثم القلم ثم خلق السماوات والأرض بعدها بخمسين ألف سنة. يبقى إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق إيه؟ السماوات والأرض. بقد إيه؟ بخمسين ألف سنة. وكان في حاجة سابقة الألم اللي إيه؟ وكان عرشه على الماء. كما جاء في الأثر إن كان عرش الرحمن سبحانه وتعالى على الماء، فاصطفى من الملائكة، والملائكة طبعا أعداد لا تخطر على قلب بشر، أعداد عظيمة جدا وكثيرة جدا. وذكرت لحضراتكم قبل كده حديثين من حديث الأولاني رواه الترمذي أستاذ حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، يعني أنت وعانت، أطت السماء وحق لها أن طأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليدخل البيت المعمور في كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم سبعين ألف، كل يوم سبعين ألف منذ خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم، وإلى قيام الساعة. شوف عدد الملكة قد ايه. فربنا اصطفى من كل الملكة دول 8. طبعا اللي أعلى من الثمانية دولت جبريل عليه السلام. جبريل ده أمير الملائكة وأمين الوحي، خد بالك، ده أشرف وأفضل الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام، هو الذي كان ينزل على جميع المرسلين على جميع الرسل، كان سيدنا جبريل هو الذي ينزل عليه. فالشاهد في الموضوع أن ربنا اصطفى 8 ملائكة، 8 دولت مخصوصين لحمل العرش، كان لهم خلقة عجيبة جدا، يعني خلقة تبلغ من الضخامة ما لا يخطر على قلب بشر. شوف تخيل حضرتك لما سيدنا ابن مسعود يقول لك ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، تركب فرس كده لا ينقطع جريه ليل ونهار 500 سنة توصل من الأرض إلى أطراف السماء، السماء الأولى، سمك السماء الأولى، السمك بتاعها قد المسافة اللي ما بين الأرض إلى السماء الأولى اللي هو 500 عام، ما بين الأولى والثانية 500 عام، سمك الثانية 500 عام. شوف بقى الموضوع بقى ده آلاف السنين بفرس سريع جدا لا ينقطع لمدة 3000، لا مش 3000 ونص، أكتر، لمدة 5000، 5000 سنة على ما توصل للسماء السبعة. تخيل بفرس سريع لا ينقطع طول ال 5000 سنة، لا يأكل ولا يشرب ولا يقف ولا ينام ولا يستريح. تخيل حضرتك، فتخيل بقى حضرتك إن الملك الواحد من الملائكة الثمانية دولت وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب جدا رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش واحد بس، قال: رجلاه في الأرض السفلى. طب إزاي رجلاه؟ هو مش الملائكة لهم أجنحة؟ أي نعم، لكن خلقة الملائكة الثمانية دولت كانت مختلفة شوية، دولت لهم أرجل ولا ينافي ذلك أنه ممكن يكون لهم أجنحة برضه، خد بالك، لكن هم لهم أرجل الثمانية دولت. رجلاه في الأرض السفلى للأرض السبعة يعني، تمام، وعلى قرنه عرش الرحمن. تخيل حضرتك رجليه في الأرض السبعة وإيه معدي بقى من السبع أراضين للسبع سماوات لسدرة المنتهى، يعني عدى لحد ما وصل للكرسي وعدى الكرسي لحد ما وصل عرش الرحمن، وعلى قرنه عرش الرحمن. خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير 700 عام، يعني الطير يطلع من عند شحمة أذن الملك لحد عاتقه يوصل بعد 700 سنة. تخيل حضرتك حجم الملك ده قد ايه. فهذا الملك يحني جبهته ويقول: سبحانك حيث كنت، وفي رواية: سبحانك ما أعظمك، فيرد الحق سبحانه وتعالى ويقول: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فتخيل، شوف بقى العظمة، شيء عجيب جدا يعني، شوف الملائكة وخلق الملائكة. فكان شوف بقى عرش الرحمن بقى، شوف لما النبي عليه السلام يقول كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، يقول لك: ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس الكرسي ده موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، موضع قدمه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت أن الله له قدم، نعم، نثبت أن له يدان، نعم، لكن ليست كأيدي المخلوقين. نثبت أن لله وجه، نعم له وجه، لكن ليس كوجه المخلوقين. وده بقى الوسطية ما بين الإفراط والتفريط، ما بين الغلو وما بين الجهة التانية دي، إن إنسان ممكن يعطل الصفات، بيقولك لا 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 ما فيش حاجة اسمها يد، يعني يد ربنا دي معناها قدرة القوة، لما ربنا ملوش يد. والصنف الثاني خد بالك يقول لك يد، لي يد بس ايه اليد دي صفاتها كذا والأصابع ويقعد يوصف بقى. لا، الوسط في هذه المسألة ان صفات الحق سبحانه وتعالى نمرها بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، نقول ايه ليس كمثله شيء وسيع وصير. ربنا له يد، يد نعم، لكن ليست كأيد المخلوقين. له وجه، اي نعم له وجه، لكن ليس كوجه المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خد بال حضرتك، ده الوسط في المسألة، خد بالك، لا تكيف ولا تعطل، لا تقول الايدي دي كيفيتها زي الايد الفلانية، ولا تعطل طول ما فيش ايد خالص يعني. وده اللي بيعملوه الاشاعرة، ان هم بينكروا جميع الصفات ما عدا 7 صفات فقط، وبقيت صفات كلها بينكروها، واخد بالك؟ ولما يقول لك الرحمن على العرش استوى يقول لك يعني قعد. مين قال لك الكلام ده؟ خد بالك. فانت لما تتكلم في صفات ربنا سبحانه وتعالى كما فعل السلف كانوا يمروا الصفات دي ولا يتكلموا فيها ابدا، يقولوا امروها كما جاءت. خد بالك، لا تتكلم في هذه الصفات. فالمولى عز وجل مهما تصورت ومهما تخيلت لا يعلم مدى عظمة الخالق إلا الخالق هو نفسه سبحانه وتعالى. خد بالك، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بيتكلم بس مش على وصف الحق سبحانه وتعالى، ما حدش يعرف وصف الحق سبحانه وتعالى. خد بالك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالنبي لما بيتكلم بس على مجرد الثناء على ربنا مش على وصفه، على الثناء، ويقول له لا أحصي ثناء عليك، أنا ما أعرفش أصنع عليك يا ربي الثناء الذي يليق بجلالك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. خدت بال حضرتك؟ فإذا فهنا بقى شوف يقول لك لا، العرش مخلوق قبل القلم، يبقى العرش خلق وبعدين القلم وبعدين بعدها بخمسين ألف سنة خلق السماوات والأرض، وبعدين بعدها بقى إيه خلق بقى بقية المخلوقات بقى التي خلقها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. تكريم، لحظة التكريم الثانية، يبقى لحظة التكريم الأولى كان قبل خلق السماوات والأرض حينما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب القدر، وفي رواية اكتب مقادير الخلائق ما كان وما هو كائن إلى الأبد حد يوم القيامة. خد بالك. طيب لحظة التكريم الثانية بقى ده اللي احنا ان شاء الله نعرفه الحلقة القادمة، كيف كانت لحظة التكريم الثانية للعلم، والعلم ده قيمته ايه وعظمة العلم قد ايه، ده اللي احنا نعرفه ان شاء الله الحلقة القادمة. اسأل الله عز وجل ان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، اللهم لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين وفرج همومنا في أوطاننا برحمتك يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا لفنيات يدها وجب الشكر علينا مدى لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا